أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولو ادعى كل منهما، انتهينا من الفرع السابق. ولو ادعى كل منهما أنه اشترى دارا معينة فأقبض الثمن، والدار واحدة مو دار معينة كل واحد يعين دار غير الأخرى، وهي أي الدار في يد البائع، البائع المزعوم لأنه قد ينكر البيع أساسا، قضي بالقرعة مع تساوي البينتين. هنا فورا راح للبينة. أنا أقول هنا تارة يكون لكل منهما بينة، وأخرى لا يكون لأي منهما بينة، وثالثة يكون لأحدهما بينة دون الآخر. لا العكس هو بعد نفس الصور، لأن ما فيها فمرنا يعني كلاهما في القضايا.
يعني انت واحدة
ماكو هنا واحد عنده يد واحد ما عنده يد القضايا، اثنين هم نفس الشيء. لا انا ادعي انك بعتني الدار، وزيد يدعي انك بعته الدار، فاحدهما العين مو في يد احد، العين في يد البائع. طيب هذا من جهة المدعيين المشتريين، واخرى ننظر للقضية من جهة نفس البائع المزعوم. البائع المزعوم يا إخوان طاقة ينكر، يقول أنا ما بعت ولا قبض، كليهما، وأخرى يقر لأحدهما، وثالثة يقر لكليهما. يقر يقول أنا بعتها أول مرة وقبضت الثمن من زيد، ثم بعتها لعمرو وقبضت الثمن من عمرو. خب واضح جدا بعد ثلاثة بثلاثة راح يصير تسع صور. إحنا ما نبين كل صورة صورة وحكمها، نبين ضوابط المسألة ونبين أحكام الصور. أقول إذا لم تكن لأي منهما بينة، إذا لم تكن لأي منهما بينة وأنكر جنابه، فميزان القضاء واضح على المدعي البينة واليمين على من أنكر، يحلف اليمين للمدعيين وتبقى العين ملكا له لأن الأصل معه، يده على العين وهو ينكر البيعة. هذا فيها الطرف. وإذا أقر في هذه الصورة لأحدهما دون الآخر، صار من أقر له هو صاحب اليد. وهذا قدم تحت يا إخوان، قدم بحث سابقا أن الدعوى حينئذ لابد وأن ترفع على من صارت العين في يده، فإن رفعت الدعوى عليه واستحصل المدعي على العين بها ونعمة، ولو بأن أقر له الطرف الذي أقر له، أو وجد بينة عليه، أو أي سبب من الأسباب صالحه وأخذ العين، وذيته القضية هنا. وأما إن لم يحكم له بالعين، ومن أقر له تشبث بالعين وأنكر وحلف يمينا، يستطيع المدعي الثاني أن يرفع دعوى علم على البائع، فإذا البائع أقار يضمن له الثمن لأن العين بعد راحت للأول، وإقراره الثاني حج عليه وليس حج على الأول. واضح، هذه مسألة تقدمت شبيهة بها تماما. هذا إذا أقر ولا يوجد بينة لأي منهما. وأما إذا أقر للاثنين معا، قال صحيح أنا بعت العين مرتين، مرة إليك مرة إليك، فإن عين من هو المشتري الأول فهو في الحقيقة إقرار للأول بأن العين له، وإقرار للثاني بأنه لا بد وأن يرجع إليه الثمن لأن البيع باطل، فهو ادعاء عليه ببطلان البيع وإقرار له بأن الثمن في ذمته. صح. وإذا عينه باطل يجب إرجاع العين أساسا لأن البيع باطل بالثاني. وإن لم يحدد من هو الأول منهما ولم يمكن تحديد، يقول أنا ناسي من اللي اشترى أول مرة، هما ناسين، يقول أنا ما أدري متى اشتريت الأربعاء أو الخميس، ذاك الثاني يقول الأربعاء أو الخميس، أو أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ. قلنا لا يجري الاتصال في مجهول التاريخ لشبهة انقطاع زمن يقين عن الشك مثلا. حينئذ يا إخوان ما يفي تعيين التاريخ لأحدهما لأن الآخر قد يكون قبله وقد يكون بعده، فعن بناء على ما هو الصحيح من أن الاستصحاب يجري الاستصحاب يثبت تأخر الثاني. إذا علم تاريخ أحدهما وجبل تاريخ الآخر نستصحب عدم شرائه إلى ما بعد تاريخ الأول. لكن إذا مجهولي التاريخ يوجد نظريتان، نظرية تقول الاستصحابان لا يجريان أصلا، وهذه غير صحيحة. رأينا أن الاستصحابين يجريان وأنهما يتعارضان بعد، لأن استصحاب عدم الشراء إلى المتأخر يعارض استصحاب عدم الشراء الثاني وهكذا، لأن التاريخان مجهولان. مو مهم هذا يا إخوان، فلا نروح كثير في هالجانب. أقول إذا أقر لهما معا وتنازعا العين ولا بينة، ده نتكلم في الصورة الأولى اللي ما فيها بينة من الصور الثلاثة من طرف المدعيين، حينئذ من الواضح جدا يا إخوان أنه لن يكون هناك حكم على ضوء البيت، ولن يكون هناك حكم على ضوء الإنكار لأنه هو مقر لكل منهما. فما هو الحكم في المقام؟ فما هو الحكم في المقام؟ إذا ادعى كل منهما السابق وحلفاء، هنا يحكم الحاكم ظاهرا بأن كل واحد منهما يثبت له نصف العين. هذا حكم ظاهر يخالف الواقع قطعا يا إخوان، لكن المضطر الحاكم أن يحكم بهذا الحكم الظاهر. تقول قرعة، هذا قول قد يقال في المقام، وقد يقال في مقابله هذا على خلاف العلم التفصيلي. الحكم نعلم تفصيلا أن أحدهما لا يملك شيئا، لكن لا نعرف من هو هذا، وحينئذ حكم الحاكم، من قال بأنه يجوز للحاكم أن يحكم بالتنصيف حيث لا يحتمل التنصيف؟ هنا لا يحتمل التنصيف لأن أحدهما اشترى قبل الآخر، لكن لا نعلم، لو كان اشتريا في وقت واحد أو احتماله موجود فاحتمال التنصيف موجود، نحكم على ضوئه. فيقال هنا القرعة هي المحكمة، القرعة لكل أمر مشكل، فيحكم حينئذ لمن اشترى أولا. من هو الذي اشترى أولا؟ مشخصه بالقرعة، لأن هنا ما في أي تشخيص، والقرعة تخرج سهم المحق. أيهما هو الصحيح؟ أقول الصحيح هو الثاني قطعا. ليش الصحيح هو الثاني؟ هذه مو قرعة تعارض البينات، ها انتبهوا، هذه القرعة كقاعدة نتمسك فيها هنا. ليش؟ لأن الحكم بالتنصيف على خلاف ما يدعيه كل واحد منهما، لأن كل واحد منهما يدعي العين بكاملها، وعلى خلاف علم القاضي أيضا، لأن القاضي يعلم أن أحدهما قبل الآخر، هذا مورد اتفاق لدى الكل، بس من اللي قبل ما مشخص؟ البائع يقول أحدهما قبل الآخر، كل واحد منهما يقولان أحدنا قبل الآخر، والقاضي يعلم أن أحدهما قبل الآخر، فكيف ينصف بينهما؟ دراهم الودع والقضايا حيث بعضهم قال هنا نجري قاعدة العدل والإنصاف فننصف بينهما، وبعضهم قال القرعة، القرعة إذا نصف بينهما، إذا بنينا على التنصيف لقاعدة العدل والإنصاف، فحينئذ لا يعود الأمر مشكلا، لا يعود موضوع قاعدة القرعة هنا محكم. ماكو يمين هنا ولا يوجد شيء، يسترد كل واحد منهما نصف الثمن الذي دفعه من البائع، لأن ماكو الثمن مرتين البائع بإقراره، إذا نفترض أنه أقر. وعلى هذا الأساس يحكم في القضية، ولا تصل النوبة قد يقال إلى القرعة، لأن قاعدة العدل والإنصاف هنا محكم. قاعدة العدل والإنصاف شنو دليلها؟ دليلها دراهم الودعي اللي كانت في كيس واحد وضاع بعضها. هنا قطعا الذي ضاع درهمه من درهمي صاحب الدرهمين، لأن واحد له درهمان وواحد له درهم، ضاع درهم. الدرهم الضائع إما هو لمن؟ وإما قال مقسم بالنسبة الدراهم. خب نعلم تفصيلا هنا أن الدراهم الباقية نقسمها بالنسبة، في الواقع إما أحد الدرهمين درهما صاحب الدرهم، وإما كلا الدرهمين صاحبهما صاحب الدرهمين. فالتكليف على خلاف الواقع، قطعا على خلاف الواقع، لكن على أي أساس نضيع حق صاحب الدرهم ما دام غير متشخص الدراهم؟ لا يمكن. قد يقول قائل إن قاعدة العدل والإنصاف هنا موردها غير مورد كلامنا، في كلامنا أحدهما صاحب الحق الكامل لكن نحن لا نستطيع أن نشخصه، والآخر لا يضيع عليه شيء، على كل حال يرجع إليه ثمنه الذي دفعه، لأن بيعه يكون هو باطل. فإن قلنا بأن قاعدة العدل والإنصاف لا تجري هنا، لا تأخذ محل الكلام كما ليس ببعيد يا أخوات، باعتبار أن مورد الروايات غير مورد محل الكلام، فهنا تصل النوبة إلى القرعة وهو الأقوى، لأن الأمر صار مشكلة، مشكل هنا لا ندري من هو صاحب الحق، فنجري قاعدة القرعة. من خرجت باسمه القرعة ما لازم يحلفها، ما لازم يحلف، ما في خلاف بينه وبينك، أنا اشتريت وإنت اشتريت، من اشترى أول؟ من يدري؟ الله عز وجل يخرجه بالقرعة. من خرجت القرعة باسمه يأخذ، ومن لم تخرج القرعة باسمه يأخذ الثمن الذي دفعه، لأن هو يكون متأخر، هو صاحب البيع الباطل، فيرجع إليه ثمنه. نعم إذا كان الثاني يدعي على الأول العلم بأنه يعلم بأن عقده متأخر، من حقه أن يطالبه بالحلف على نفي العلم، لأن هذه دعوة ملزمة تصحح بيع الثاني آنذاك. أكثر من هذا لا يوجد. هذا كله وين؟ إذا كانت البائعان المشتريان المدعيان لا يوجد لأي منهما بينة، قلنا طارة يقر لهما أخرى لأحدهما، ثالثة ينكر قدما. الحالة الثانية أن يكون لأحدهما بينة دون الآخر، وهنا يا إخوة لأحدهما بينة دون الآخر، هنا البائع إما ينكر للإثنين يقول له أنت مدعي علي وما إلك بينة وأنا أنكر، والثاني أنت مدعي علي وعندك بينة بس أنا أنكر، أنا ما بعرف لا أنت ولا هو، وهنا يحلف لمن ليس لديه بينة قطعا، وأما من لديه البينة فيقضى له ببينته. إذا لم يكن للمنكر بينة، ها إذا له بينة تعارضان تتساقطان ويحلف أيضا للثاني، يصبح يحكم عدم البينة، المفروض ما إلى بينة خلنا نفترضها، فيقضى للأول ببينته والثاني ليس له شيء لأن حلف على أنه لم يبعها أصلا، حتى ثمن ليس له. هذا إذا أنكر للإثنين، وأما إذا أقر للإثنين نفس الحالة، قال أنا بعتكم اثنينكم، هنا ما العمل؟ إذا أقر للإثنين ولم يبين يا إخوان من هو المتقدم والمتأخر، أو لا يعلم أساسا ولا ندري من هو المتقدم ومن هو المتأخر، فهنا بينة صاحب البينة لا تثبت أنه هو المتقدم. يرجى الانتباه، بينة صاحب البينة لا تثبت أنه هو المتقدم، قد يكون هو المتأخر، وقد يكون أساسا باطل البيع لأنه بيع متأخر. أقصى ما في البين أن البينة أثبتت شراءه، لا تستنفي البينة أنه هناك أحد قد اشترى قبله، ولا تثبت هذا المعنى. هنا ماذا نفعل؟ وأشكل القضية وين؟ إذا أقر هو لأحدهما وكان الذي أقر له هو من ليس له البينة، فما هو العمل في البقاء؟ قد يقول قائل لي أول وهلا أقول البينة موجودة، نقضي بالبينة. أقول البينة موجودة على أصل الشراء يا عزيزي، قد يكون ذاك الشراء الذي أقر به متقدما على هذا الشراء، فالبينة تثبت أنه اشترى، لكن لا تثبت الملكية. البينة، البينة مو شغلة تثبت الملكية، الملكية إمضاء شرعي. فإذا بايع للأول قبله فهو مضيع على الثاني، فهنا ما هو الحكم؟ أقول بعد أن ثبت أن الثاني مشتري منه، قد يكون إقراره للأول لإبطال بيع الثاني، قد يكون، فإقراره قد يقال في هذا الفرض لا قيمة له. ليش؟ لأن هو يقر في حق الغير، إقراره على نفسه بأن العين لم تعد له هي لغيره مقبول، لكن ادعاؤه أن العين للثاني وليست للأول، أو إقراره لهما معا في جهة إلزامه لمن لديه البينة، إقراره ليس بحجة يا أخوة، إقراره ليس بحجة، لأن هذا ليس إقرارا على النفس، إقرار يضر بالغير. فكأنه رح يصير تداعي بينه وبين البائع الثاني، ثاني ما إلى بينة، أنا لي بينة، يقضى ببينتي على كل حال، فأملك العين. وإذا أقر للثاني تعيينا أو تخييرا، قال أحدهما اشترى، أو ها لا مو أحدهما، أو كلاهما اشترى، فحينئذ يضمن للثاني الذي ليس لديه بينة القيمة التي دفعها، الثمن الذي يبيع، لأن أصل المسألة يقول قبض الثمن من الاثنين. جيد، هذا فرض واضح، فهو على تقدير الإنكار واضح، وعلى تقدير الإقرار لكليهما واضح، وعلى تقدير الإقرار لأحدهما أكثر واضح. إنكار لكليهما قلنا يقضى بالبينة ويحلف هو للثاني ولا شيء عليه، بس يعطي العين، لأن حلف الثاني يقضي على أصل بيعه. إقراره لكليهما قلنا مع وجود البينة على شراء هذا إقراره يقبل في جهة أن العين لم تعد له، لكن لا يقبل في إثبات ملكية الثاني باعتبار أن الأول لديه بينة أنه هو المشتري، فإقراره ليس حجة عليه في هذا الجانب، لأنه إقرار في حق الغيث حينئذ. نعم، يضمن للثاني في هذا الفرض ثمنه، وإذا أقر لأحدهما فإن كان هو الأول فهو مطابق لبينته لا كلام، وإذا للثاني فهو مخالف لبينة الأول، فهو إقرار في حق الغير لا يقبل لنفيه عن الأول الذي لديه بينة. واضح جدا، هذا كررته بسرعة حتى يكون واضح. الحالة الثالثة، الصور الثلاثة المتممة للتسعة، ما لو كان لكل منهما بينة، هذا هو اللي تعرض للماتن يا إخوان، هذا هو الذي تعرض له الماتن، ادعينا عليه أنه باعنا الدار، أنكر أقر للإثنين مهم، كل منا له بينة، كل منا له بينة. بعد الإقرار غير الإقرار ما إلى قيمة، إنكار ما إلى قيمة، إلا إذا هو عنده بينات. أحمد المفروض ما عنده بينات، إقراره لأحدنا دون الآخر ما إلى قيمة. القيمة هنا للبينات تحقق. فإذا البينتان متساويتان تتعارضان وتتساقطان، إذا تعارضت البينتان وتساقطان لم يعد هناك منافي لإنكاره. فهل تقبل البينتان في نفي الملك عنه من باب نفي الثالث لأنه مدلول التزامي متفق عليه؟ هذا يتبع المبنى يا إخوان أنه في باب الأمارات الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية أم غير تابعة؟ والصحيح في محله أنها غير تابعة، أو أنه محفوش في نفي الثالث لأنه مضمون متفق عليه بين البينتين أن العين لم تعد ملك ذات وصارت ملك لهما. صحيح في أنها ملك لزيد أو لعمر تتنافى البينتان، لكن نفيها عن البائع مسلم. بناء على هذا نفي عن البائع مسلم كلاهما كذا، يقول يصبح من الحق الذي شهدت به بينتان، والحق الذي شهدت به بينة، وإن كان بالدقة مورد الروايات ليس هنا، لكن إلغاء الخصوصية يجري باعتبار أن القرعة من باب عدم ترجيح إحدى البينتين، وهنا لا ترجح إحدى البينتين، لا أعدلية ولا أكثرية موجودة. فإذا آمنا بالأعدلية مرجح مطلقا، هنا ما الذي يحصل؟ أمر مشكل، نجري القرعة لتحديد المنكر، فمن كان هو المنكر خرجت القرعة، يحلف ويأخذ ويضمن ذاك للثاني. ها؟ أحسن. هذا إذا بينتان مجهولتا التاريخ أو إحداهما معلومة التاريخ، قلنا الاستصحاب بيجري. ها؟ أما إذا قلنا الاستصحاب يجري فمعلومة التاريخ هي المقدمة. وإذا معلومتا التاريخ ما في تنافي حينئذ بين البينتين، يقضى للأول بالعين وللثاني بضمان الثمان. خلنا نقول المتن نشوف شو قال هو المتن. أنا مريت بسرعة على النكات لأنها متقدمة معنا في الفرع السابق، تقدم نظيرها. ولو ادعى كل منهما أنه اشترى دارا معينة وأقبض الثمن وهي أي العين في يد البائع قضي بالقرعة. متى؟ ما تحدثوا عن عدم وجود بينتين أو وجود بينة لأحدهما دون الآخر، هذا افترض واضح. قال مع تساوي البينتين عدالة وعددا وتاريخا، لأنه تكاثر رح يصير بين البينتين، وحكم لمن خرج اسمه مع يمينه، ولا يقبل قول البائع لأحدهما أصلا، لا يقبل، هذا مو إقرار على نفسه، إقرار على الآخرين، ويلزمه إعادة الثمن على الآخر لأن قبض الثمنين ممكن، وكل بينة من البينتين لا تعارض بينهما في أنه قبض من الاثنين، فتزدحم البينتان فيه. تزدحم يعني تجتمع، ما في تعارض بينهما. ولو نكلا عن اليمين قسمت، شنو؟ ولو نكلا عن اليمين، من هما الذين نكلا؟ بعد أن سقط البينتان خرجت القرعة باسم زيد، زيد ما حلف، أرجعنا اليمين على عمر، عمر ما حلف، نقضي بالتنصيف. صحيح أن التنصيف هنا، ويرجع كل منهما، ولو نكلا عن اليمين قسمت بينهما، قسمت بينهما مع علمنا التفصيلي بأنها قطعا ليست لهما، قطعا ليست لهما. وعلى أي أساس ننصفها؟ لابد أن يتمسك هنا بقاعدة العدل والإنصاف، مع أن هذا خلاف دعواهما يا إخوان، خلاف دعواهما. يقول ما المانع هنا إجراء ظاهري على خلاف الواقع؟ ها؟ فنقسم العين بينهما. أقول إن أجرينا قاعدة العدل والإنصاف لا بأس، لكن إذا لم نجري قاعدة العدل والإنصاف هنا يمكن أن يقال بأننا نقرع من جديد. هنا بعد مو للحكم نقرع، نقرع لتعيين من هو صاحب العين، فأحدهما يأخذ العين والآخر يأخذ الثمن. وإذا قلنا هنا من موارد قاعدة العدل والإنصاف الذي نفيناه قبل قليل، قلنا لأن قاعدة العدل والإنصاف على خلاف القواعد لابد من الاتفاق على قدرها المتيقن مرة بالروايات، فحينئذ القرعة لكل أمر مشكلة والقضاء بها نصفين لكل واحد منهما نصف قطعا على خلاف دعوة كل واحد منهما، كلاهما متفقان أنه ليس له النصف. أنا أقول للكل وأنت تقول لك الكل، وقطعا الدعوة لا تحتمل التنصيف واقعا باعتبار أن العقد يدور بين الصحة والفساد، لا يدور بين الصحة في الجملة والقبول في الجملة. فإذا بنينا على عدم التنصيف كما هو الأصح، فما خرج باسمه القرعة يعطى. بعد يمين ما يحتاج هنا يا إخوان، يمين ما يحتاج، أنا بس لتشخيص الواقع فقط نجري القرعة، والطرف الآخر يعطى، يطالب البائع بإرجاع الثمن إليه. وإذا متقدم تاريخ إحداهما على الأخرى واضح بعد. قال ولو نكلا عن يمين قسمت بينهما ويرجع كل منهما بنصف الثمن على تقدير التنصيف، يقول وهل لهما أن يفسخا، وهل لهما أن يفسخا؟ الأقرب نعم لتبعض المبيع قبل قبضه، المفروض العين بعدها وين عند البائع، يقول هذا تبعض الصفقة قبل القبض فهذا يستوجب الخيار. ولو فسخ أحدهما فهل للآخر أن يأخذ النصف الثاني باعتبار دعواه الكل هو؟ يقول نعم له ذلك، له ذلك، لكن السؤال هل نلزمه بذلك باعتبار هو من دعي الكل؟ نقدر نلزمه بأن يأخذ النصف الثاني؟ يقول فيه تردد وليس ببعيد، وهو الصحيح، وهو الصحيح، لأن يعني إحنا ما أعطيناه الكل. بأي سبب ما أعطيناه الكل؟ بناء على التنصيف، لأنه لا ترجيح لأحدهم على الآخر من قاعدة العدل والإنصاف، لكن هذا التنصيف ظاهري، وأنت تؤخذ بدعوى أن العين كلها لك. فإذا فسخ أحدهما عدت إلى دعواك، لم تتنازل عن دعواك، القضاء ما أعطاك كل ما تدعيه ولكن أنت لم تتنازل عن دعواك، فدعواك تلزمك بقبض الكل، ما يحق لك الطالب بنصف الثمن الثاني. فافترض البائع ما كان بعد عاطي نصف الثمن او اعطاه نصف الثمن، نقول له تعال رجع عني. ها القضاء انتهى فهو ملزم لكل واحد منهما تجاه الاخر، هذا التقاضي باعتبار ان كليهما ادعيا واقاما بينة متعارضة، ما بترجح لأحدهم على الآخر، وما قبل واحد منهما أن يحلف، لكن بلحاظ البائع، البائع قضي عليه بأنه باع العين بتمامها، أصلا هذا معلوم تفصيلا، هذا مورد اتفاق بين الكل صار أن العين بيعت بكاملها. حكم لك القضاء بالنصف بمعنى أنه حرمك من النصف الثاني، لا بمعنى أنه قضى لك بأن لا تأخذ النصف الثاني، هذا هو القضاء.
يعني بالنسبة إلى رفع القضية فقط
مشكلة،
يعني الآن هو
ما يقدر يرفع قضية على الطرف الثاني إلا إذا صار عنده شيء يعني
مستجد.
بل وإلا أو فسق الحاكم أو إلى آخره،
ولكن يأخذ النصف،
ولكن النصف الثاني هو يدعيه على كل حال، والآن ثبت له النصف الثاني، فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه في أنه يلزم بالنصف الثاني، يلزم بإقراره أنه اشترى. هنا خلي نسميه ادعاؤه تضمن إقرارا بشرائه العين بكاملها، فيؤخذ بلحاظ النصف الثاني بإقراره، لأن البائع يلزم عليه التضرر هنا أن نصف العين مباع ونصفها باقية، فالبائع يقول أنت مدعت علي أنك اشتريت العين بكاملها، مو القضاء حكم لك بالنصف، ادعاءك انك اشتريت العين بكاملها ببيع صحيح اقرار منك بان النصف الثاني قد اشتريته، فانا الزمك باقراره، وهذا ما في مشكلة، هذه قضية من جهة اخرى، فيلزم هو بالنصف الثاني حينئذ. والاول الذي فسخ البيع يثبت له حينئذ ثمنه الذي دفعه للباع. طبعا الباع قد يكون اصلا منكر كل القضية، يقول اصلا لا بعت ولا اشتريت ولا قبضت ولا الى اخره. قال اخذ الجميع لعدم المزاحم وفي لزوم ذلك له تردد اقربه اللزوم. اقول كل هالفرح هذا انما جاء اذا قلنا بالتنصيف، اما اذا قلنا بالذي قويناه من ان القرعه تخرج احدهما فيعطى فحينئذ لا نحتاج ولا تصل النوبه حينئذ الى التنصيف. هذا خلاصه ما ينبغي ان يقال يا اخوان في هذا الفرع من هذه المقدمه. الفرع اللاحق يأتي إن شاء الله، ولو ادعى شراء المبيع من زيد وقبض الثمن يأتي إن شاء الله، فرع جديد. بس نحاول غدا نختصر حتى نكمل المقدمة على الأقل قبل التعطيل. أي باقي المقدمة باقي فيها فرعان، يعني إن شاء الله غدا نختصرهما نكملهما هذا الفرعين، مو زيد يبقيان أو يبقى أحدهما إلى ما بعد التعطيل ثم ندخل في المسائل. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.